طيب نقرأ شيخ نزا. نعم من أول قوله احنا قرأنا إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. الحافظ رحمه الله تعالى يتكلم على أنه ينبغي على طالب الحديث أن يعرف كنى المسمين وأسماء المكنين ويعرف في الألقاب من كثرة كناه، إلى أن قال رحمه الله تعالى: من اتفق اسم شيخه، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو فن لطيف. يعني أحيانا تجد مصنف أو راوي اتفق اسم التلميذ والشيخ، فالبخاري يروي عن شيخ اسمه مسلم وتلميذه المعروف مسلم بن الحجاج. البخاري له شيخ اسمه مسلم وله تلميذ معروف اسمه مسلم، فقد يأتي الطالب المبتدئ الذي لا يعرف ولا يميز بين هذا وذاك يظن أن هذا خطأ، وأن المقصود بدل عن حدثني عن من أو أن هذا يقصد شيخه أو العبد تلميذه. والصواب أن البخاري له شيخ اسمه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، وتلميذه مسلم بن حجاج النيسابوري القشيري صاحب الصحيح. كذلك عبد بن حميد الحافظ الجواد مشهور روى عن مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي الذي ذكرناه البصري. عبد بن حميد روى عن مسلم ابن إبراهيم، وروى عنه مسلم بن حجاج، روى عنه مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري. يقول الحافظ: وروى عنه مسلم بن حجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة. يعني في صحيح مسلم حديث بهذه الترجمة، يعني مسلم فيها يقول يروي فيها عن عبد بن حميد عن مسلم ابن إبراهيم. وأملي لكم هذا الحديث أو هذه الترجمة، وهي موجودة في كتاب المساقاه من صحيح مسلم، في كتاب المساقاه من صحيح مسلم في باب فضل الغرس والزرع حديث 1553. يقول فيها مسلم بن حجاج عن عبد بن حميد: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا أبان ابن يزيد، حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر فقال: من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالوا: مسلم. بنحوه، يعني نحو ما سبق أنه قال: من غرس نخلا أو زرعا فأكل منه طائر أو إنسان إلا كان له به صدقة. فهذا الحديث رواه مسلم ابن الحجاج في صحيحه عن عبد بن حميد عن شيخه مسلم ابن إبراهيم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري بهذا المثل الذي ذكرته لكم. نعم. ذكر أيضا مثالا آخر، يحيى بن أبي كثير له شيخ اسمه هشام وله تلميذ اسمه هشام أيضا، فإذا لم يعرف الطالب هذا فإنه قد يحصل عنده لبس يضم الاثنين واحدا، فهشام شيخه وهشام بن عروة، وهشام تلميذه وهشام الاستوائي. هشام بن عروة هو من صغار التابعين، والاستوائي هو من كبار أتباع التابعين، وكذلك ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز روى عن هشام وروى عنه هشام أيضا، فهشام شيخه وابن عروة وهشام تلميذه وهشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وهو ثقة. كذلك الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، شيخ ابن أبي ليلى وعبد الرحمن ابن أبي ليلى المعروف، وتلميذه هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يعني ابن الشيخ. إذن الحكم نفسه له شيخ ابن أبي ليلى عبد الرحمن، وله تلميذ هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فالذي لا ينتبه لهذا يظن أن هذا وذاك وقد يكلف عليه الأمر. ثم انتقل الحافظ بعد ذلك إلى يقول: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، معرفة الأسماء المجردة. وهذه الكلمة الأسماء المجردة غير واضحة ماذا يريد الحافظ بها، اختلف الشراح في فهمها ما معنى الأسماء المجردة، فيذكر بعد قليل الأسماء المفردة. معرفة الأسماء المفردة يعني التي لم يتسمى بها إلا شخص واحد، لكن ما معنى الأسماء المجردة؟ مجردة من أي شيء؟ بعضهم قال المقصود مجردة من الألقاب والكنى، من الألقاب والكنى، وهذا ذكره صاحب كشف الظنون، مجردة من الألقاب والكنى، وذكره أيضا الملا القاري بشرحه. وبعضهم قال المقصود الأسماء المجردة يعني مجردة من التوثيق أو من التضعيف، يعني جمع الأسماء وخلاص، كما فعل ابن سعد في الطبقات، أن جمع الأسماء بغض النظر عن ضعيف أو ثقة أو غير ذلك. هذا قول الثاني. قول الثالث مجردة مما سبق أن هناك أسماء بينها تناسب وتشابه في بعض الحروف أو في أسماء الأب أو في أسماء الجد. على كل حال هذه الكلمة يعني لم نجد فيها يعني كلاما شافيا إلى الآن، لكن الحافظ يقول: وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد، يعني بعضهم فسر بهذه الكلمة المجردة بغير قيد، كابن سعد في الطبقات، يعني بغض النظر عن هذا ثقة ولا ضعيف جمعه خلاص، وكابن أبي خيثمة أو أحمد بن أبي خيثمة، أبو خيثمة زهير بن حرب الإمام المعروف ابن أحمد بن أبي خيثم، والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، يعني جمع بدون تحديد، ومنهم من أفرد الثقات في الذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، كل واحد منهم له كتاب الثقات فهي كلها مطبوعة وموجودة. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، كابن عدي مشهور الكامل، وابن حبان أيضا كتابه الضعفاء والمتروكين مشهور. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، وهذه تنتبهون لها، منهم من تقيد بكتاب مخصوص، يعني أخذ كتاب مخصوص يتكلم على رجاله كرجال البخاري لأبي نصر الكلابابي، وكلاباب هذه محلة ببخارة، وكتاب أحمد بن محمد الكلابابي هذا الكتاب مخطوط واسمه الهداية والرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، الهداية والرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه، وهو مخطوط ذكره فؤاد تسكين في كتابه تاريخ التراث العربي. وكذا رجال مسلم، يعني اقتصر ابن منجويه على كتاب على رجال مسلم تكلم عليه في كتاب خاص، وابن منجويه وأحمد بن علي وكتابه هذا أيضا مخطوط موجود نسخة منه في نسخة خطية في الإسكندرية في بلدية الإسكندرية في مكتبة البلدية في الإسكندرية موجودة، وهي مكتبة فيها مخطوطات عظيمة مخطوطات نادرة، ولا داعي للإنسان أن يزورها، إذا كان لك زيارة إلى هناك أو تدرس هناك فعليك بزيارة مكتبة البلدية هناك. فهي على كل حال فيها نسخة من كتاب ابن منجويه في رجال مسلم برقم 1245. وجمع بين الكتابين الإمام الكبير ابن طاهر المقدسي، جمع فيه بين الكتابين السابقين ورتبوا على الحروف. وأيضا رجال أبي داود لأبي علي الجياني الذي يقال عنه الغساني، اسمه أسماء رجال أبي داود، أسماء رجال أبي داود. وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، جماعة من المغاربة ذكر منهم ابن الأدبار في معجمه أحد العلماء اسمه محمد، اسمه عبد العزيز ابن محمد ابن سعيد ابن معاوية الأنصاري، له كتاب اسمه تسمية رجال الترمذي، وذكر هذا في الثاني في كتابه الرسالة المستطرفة، الرسالة المستطرفة. فيقول وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغارب. وأما ابن ماجه فقد أفرده ابن الذهبي في كتاب له موجود اسمه المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه، هو كتاب محقق موجود، يعني الذهبي أفرد رجال سنن ابن ماجه الزوائد على الصحيحين. أما رجال الكتب الستة فأنتم تعرفون قصة كتاب الكمال بتاع المقدسي الذي ذكرته لكم من قبل في رجال الستة، وجاء المزي هذبه في تهذيب الكمال، وجاء الذهبي أيضا هذبه في تذهيب التهذيب، واختصره الذهبي في الكاشف، وجاء الخزرجي فكتب الخلاصة وزاد أشياء مهمة ومفيدة، وجاء الحافظ ابن حجر وكتب تهذيب التهذيب واختصره في تقريب التهذيب، وذكرت لكم مرة طويلة الكلام على هذا الكتاب. وللحافظ ابن حجر أيضا كتاب عليه اسمه الثقات ممن ليس في التهذيب ولم يكمله، الثقات ممن ليس في التهذيب، يعني ليس في تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب. ولابن الملقن صاحب البدر المنير إكمال تهذيب الكمال، إكمال تهذيب الكمال. وللسيوطي زوائد الرجال على تهذيب الكمال، زوائد الرجال على تهذيب الكمال، هذا كله موجود في رسالة المستطرفة للكتاني. ثم قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، يعني الأسماء المفردة التي لم يتسمى بها إلا شخص واحد. طب من الذي يستطيع أن يحيط بهذا العلم؟ هذا شيء صعب. لذلك الحافظ ابن صلاح لما تكلم في هذه المسألة في مقدمتي قال هذا أمر صعب الإحاطة به، لانتشاره وعدم العلم به. لذلك الحافظ هنا سيذكر مثالين كل منهما عليه نزاع وفيه نزاع. قال: صنف في هذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، يعني كتاب الأسماء المفردة، طرقات الأسماء المفردة، كتابه مطبوع وموجود، فذكروا أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغضي، واحد اسمه صغضي، صاد وغين وجال وياء، صغضي ابن سنان، يعني واحد يستغرب تلميذ يسميه صغضي، أبوه بيسميه صغضي ليه؟ يعني جاب الاسم ده منين؟ أبوه جاب الاسم ده منين؟ فأتعب الناس بعده. يقول: وهو اسم علم. صغضي هذا ابن سنان ضعفه يحيى بن معين، وضعفه أبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني. يقول الحافظ: وهو اسم علم بلفظ النكد، ثم يعترض يقول: وليس هو فردا، يعني يعترض على البرديجي، ليس هو فرد، وإنما في ناس تانية اسمها صغضي، وهذا من العجائب. صغضي الذي مر بنا هذا الآن بصري من البصرة، وسيأتينا الآن صغضي كوفي. وعلى كل حال البصرة والكوفة قريبان بعضهما، وربما يكون واحد سمع عن الثاني يسمى به. يقول: ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغضي الكوفي، وثقه ابن معين. إذا صغضي الكوفي ثقة، وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين الذي قبله فضعفه، يعني ضعف صغضي بن سنان البصري. وفي تاريخ العقيلي هو مطبوع معروف، التاريخ الكبير العقيلي، صغضي ابن عبد الله، واحد ثالث، هل هو ثالث ولا ثاني؟ هذا هو الذي سنعرفه، يروي عن قتاله. قال الحافظ ابن حجر: وأظنه والذي ذكره ابن أبي حاتم، يعني الكوفي الذي وثقه، يعني الكوفي. أما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، حديث الشاه بركة، هو حديث ضعيف. الحافظ يقول: وليست الآفة منه، يعني ليس الإشكال في صغضي، فإن صغضي الكوفي ثقة، بل هي من الراوي عنه، والراوي عنه اسمه عنبسة ابن عبد الرحمن. وعنبسة قال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم وضع رماه بالوضع، وقال حافظ ابن حجر متروك. وأيضا مما لم يذكره الحافظ هنا ما ذكر في موسوعة أقوال إمام أحمد، واحد ثاني اسمه صغضي أبو ميمون، يروي عن إمام أحمد، صغضي ابن الموفق السراج، صغضي ابن الموفق السراج، أحد تلاميذ الإمام أحمد، هذا يضاف إلى ما ذكر هنا. إذن فليس صغضي من أسماء المفردة. آخر اسم ذكره هنا يعني من أسماء المفردة سندر، سندر على وزن جعفر. ممكن بعض الناس يسمي الأسماء دي، يعني في ناس الآن بتجيب لك أسماء عجيبة وغريبة، يسمي نوران وروان مش عارف، الناس تسألنا عن أسماء أفتح القواميس للبحث عنها، طب ليه ما تسمي عائشة ورقية وفاطمة كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سمى أبو بكر، وكما سمى الصحابة؟ لا، الناس تبحث عن غرائز، فيمكن واحد يسمي الأسماء هذه سندر على وزن جعفر. هل سندر هذا من أسماء المفردة أم لا؟ يقول الحافظ: وهو مولى زنباء الجذامي، له صحبة، يعني سندر هذا له صحبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى حديثا. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، يعني هو أصلا كنيته في الكتب أبو الأسود، لكن له ولدان أحدهما عبد الله، فبعض العلماء قال سندر أبو عبد الله، واحد قال سندر أبو الأسود، فظن الظن أن سندر أبو عبد الله زي سندر أبو الأسود، وهو في الحقيقة اسمه سندر أبو الأسود كنيته، وله ولدان أحدهما اسمه عبد الله، لكن يقول هو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم. لكن ذكر أبو موسى في الزيت على معرفة الصحابة لابن منذة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه في ذلك، ان انت ما جبتش حاجه كبيره، بل هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر هذا الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي من الجيزه في تاريخ الصحابه الذين نزلوا مصر. صندر هذا نزل مصر، كتب له عمر بن الخطاب كتاب واوصى به عمرو بن العاص في مصر، وعمرو بن العاص في مصر اعطاه قطعه ارض وجلس فيها هذا الصحابي صندر، ورثها من بعده ابنه عبد الله ابن صندر. يقول حافظ: وقد حررت ذلك في كتابي الصحابة، يعني في الإصابة. فقال في الإصابة: الراجح أن الذي خصي اللي هو صندر هذا، لأن كان ليه مولى يعني سيد خصاه، فلما خصاه أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم هو صندر، وأنه يكنى أبا الأسود، وأن عبد الله ومسرحا ولداه. هذا موجود في الإصابة في المجلد الثالث. الحافظ ابن الصلاح في كتابه مقدمة علوم الحديث ذكر بعض الأسماء التي قد يظن أنها أسماء مفردة، مثل اسم أجمد. أجمد هل عمر واحد منكم سمع واحد اسمه أجمد؟ في أحمد معروف، لكن أجمد أي نعم. وفيه أوسط، واحد من الرواة اسمه أوسط، وفيه واحد اسمه تدوم، وجبيب، جبيب بالجيم، وصبي. طبعا صبي انتم عارفينه، صبي بن عجلان ابو امامه الباهلي رضي الله عنه وارضاه. هذه بعض الاسماء التي ذكرها ابن الصلاح في المقدمه. وعلى كل حال كما قال، هذا العلم صعب، لانه لا يحيط باسماء الناس الا الله جل وعلا، ولا يعرف الانسان ما تفرق منه في الامصار. وهذا بالنسبه ما يتعلق بالاسماء المفرده، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.